عليه وسلم بالصلاة. قال وحدثنا نصر بن هدي الجهضمي وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن وما يعرفن من الغلس. وقال أنصاري في روايته متلففات. قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاون قال وحدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد أنه سمع محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال كان الحجاج يؤخر الصلوات فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه بمثل حديث غندر. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سيار بن سلامة قال سمعت أبي يسأل أبا بردة رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت أنت سمعته؟ قال فقال كأنما أسمعك الساعة. قال سمعت أبي يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان لا يبالي بعض تأخيرها قال يعني العشاء إلى نصف الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. قال والمغرب لا أدري أي حين ذكر. قال ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه. قال وكان يكره فيها بالستين إلى المئة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال سمعت أبا برزة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته مرة أخرى فقال أو ثلث الليل. قال وحدثناه أبو كريم قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن سيار بن سلمة أبي المنهال قال سمعت أبا برزة الأسلمية رضي الله عنه يقول قال سمعت أبا برزة الأسلمية رضي الله عنه يقول
نعم اكمل.
قال سمعت أبا برزة الأسلمية رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان يكره في صلاة الفجر من المائة إلى الستين وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض.
الحمد لله رب العالمين الله يكرم ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام مسلم فيما سرده من الأحاديث حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في بيان ما كان عليه النساء وما كان من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغلس بصلاة الصبح يعني في أول وقتها غلس تقول أم المؤمنين عائشة أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد. دليل على التبكير وأنه كان يصليها في أول وقتها. والغلس وهو اشتباه النور بالظلمة، نور لا يتبعه ظلام وإنما نور يتبعه نور حتى تطلع الشمس، وهذا هو الغلس، بداية اختلاط النور بالظلام وبداية ظهور النور. نور يتبعه نور لا تتبعه ظلمة، نور يتبعه نور إلى أن تطلع الشمس. فكان صلى الله عليه وسلم يبادر بها. وقول أم المؤمنين عائشة أن نساء المؤمنات كن يصلين فيه جواز خروج النساء لصلاة الفجر، وأنهن كن يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح. وقولها ثم يرجعن متلفعات بمروطهن، التلفع هو تغطية جميع الجسم من الرأس إلى القدمين، وهذا رد على الهمج الرعاع وعلى ما يتناقله ناقصات عقل ودين. في الجوالات وما تفعله المرأة من التستر حال صلاتها، لأن ذلك هو اشتمال الصماء الذي صلى الله عليه وسلم عنه، وما أرادوا إلا كشف ستر المرأة وأن يقل حياؤها وأن تتبرج للرجال حتى وهي واقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى المأمورة بالتستر حال كونها تصلي. تقول يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد، متسترة من رأسها إلى رجلها لا يرى منها شيء ولا يرى من جسمها تفصيل. وهذا رد على بيان تحريم لبس العباءة الكتف، لأنها تحجم الرأس ويعلم طريقة كدها لرأسها رفعا أو سدلا. ويعرف ما بين كتفيها وما بين رأسها، وهو طول عنقها أو قصره. وأما إذا ضمت العباء في وسطها بان قصرها وبانت عجيزتها، كل ذلك محرم. والمرأة ينبغي عليها أن تستر جميع جسمها، وإياها وإياها، ولتحذر ألاعب الشياطين من الإنس والجن، ولا تلبس ما يمليه عليها عقلها، لأنها موضع الزينة وهي تحتاج إلى الزينة ولا شك، لكن زينتها في بيتها والزينة الخاصة في غرفتها الخاصة مع زوجها، ولا تتبرج حتى مع أبنائها وبناتها، بل تأمرهن بالحشمة والاحتشام والتستر، ولتحذر ما يتناقل أنها في بيتها تلبس القصير وتلبس ما يكشف ظهرها وصدرها، وتقول أنا بين أبنائي، لا يجوز. وهذه الأمور كثرت
وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول متلفعات بمروطهن لا يعرفن. أمر ينبغي التنبيه عليه والتنبه والحذر. قال لا يعرفهن أحد، يعني من التغليس. لا زال اختلاط النور بالظلمة، وهذا فيه التبكير. ومما جاء أيضا يدل على ما قلنا وهو التستر، ما جاء في سنن النسائي أن أم المؤمنين عائشة تقول كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح متلفعات بمروطهن. لأنه قد يقول أحد متلفعات بمروطهن لا يعرفون أحد عند الخروج. نقول جاء في سنن النساء أن النساء كنا يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات، يعني متسترات، لأنهن كنا يصلين خلف الرجال، وليس هناك حاجز كما هو اليوم. والحاجز مطلوب، وإن كان البعض ذهب إلى إبعاده، ليس حبا في مشاركة النساء للرجال، ولكنه حبا في التلذذ بجسمها، لأنها تخرج ليست بساترة، وإن كانت عباءتها على كتفها، تعرف رأسها ورقبتها وما بين ذراعيها وعجيزتها إلى آخره، بل قد ترفع الثوب عن رجلها ويبين لون جسمها، وهذا محرم ولا شك أنها آثمة. فالأمر جد خطير، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. كذلك حديث عائشة زوج النبي قالت لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن، وهذا دليل على احتشامها وعلى تلففها وعلى تغطية جميع رأسها جميع جسمها من رأسها إلى رجلها ولا يبان منها شيء. قالت ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الفجر. وحديث عائشة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن وما يعرفن من الغلس. وقال الأنصاري في روايته متلفعات. الأنصاري إسحاق بن موسى، وهو شيخ الإمام مسلم، والذي بعده حديث جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. قال لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر، وسبب سؤال جابر لأن الحجاج كان يؤخر الصلاة، ولهذا رحم الله السلف بادروا بسؤال أهل العلم فلا يسأل الجهال، وإنما ذهبوا إلى الخبير، من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي معه، يعرف الأوقات ويعرف صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف صفة حجه، فبادروا، وهذا فيه اهتمام السلف بسؤال أهل العلم عما أشكل عليهم وما يحدث، ولا يكون السؤال للذين يظهر علمهم فجأة ويتكلموا في العلماء وأرادوا صحب الأضواء عليهم، ولا زال العلماء هم العلماء، ولا زالت الأمة تستفيد من علمهم، من مات ومن بقي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على ألسنتهم وأن يوفقهم وأن يعينهم على ذلك. قال: لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله، سألوه عن صفة عن أوقات الصلاة التي كان يصلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل فعل الحجاج صحيح؟ أخبرهم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، يعني إذا دحضت الشمس وزالت عن مكانها، وهذا فيه التبكير بالصلاة، وأن الأفضل أول الوقت إلا ما دل الدليل على التأخير كالإبراد في صلاة الظهر عند اشتداد الحر وعند عدم استطاعة الناس الصلاة، لا بأس بالإبراد. قال: والعصر والشمس نقية، يعني أيضا في أول وقتها عند خروج صلاة الظهر يدخل العصر. قال: والمغرب إذا وجبت، يعني إذا غربت الشمس وغاب قرصها وجبت الصلاة. قال: والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، وهذا على اجتماع الناس، التعجيل والتأخير مراعاة لحال الناس، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يراعي حال الناس، أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطأوا أخر. قال: والصبح، قال: والصبح كانوا أول، كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغرس، يعني يبكر بها، وهذا فيها أداء الصلوات في أول وقتها، إلا ما دل الدليل على التأخير كما في صلاة الظهر وصلاة العشاء، ومراعاة حال الناس وحال المأمومين وحال المصلين في المسجد، ينبغي مراعاة حالاتهم، المريض والكبير العاجز والذي لا يستطيع، ويقتدي بالأضعف. وأما إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وحديث أبي برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيار بن سلامة يقول: سمعت أبي سلامة يسأل عن صلاة، يسأل أبا برزة، يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قلت أنت سمعته؟ قال: فقال: كأنما أسمعك الساح، وهذا تأكيد على السماع وصراحة بالسماع. قال: سمعت أبي يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان لا يبالي بعض تأخيرها، قال يعني العشاء إلى نصف الليل، والعشاء يجوز تأخيرها، لكن لا يجوز لماكث في البيت يقول صلاة العشاء الأفضل تأخيرها ولا يصلي مع الناس، خاب وخسر، وليس هو من أهل الاجتهاد، وإنما من أهل الهوى والزغي والفساد. قال: ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها حتى لا تفوت، لا ينام قبلها يعني بعد صلاة المغرب، ولا الحديث بعدها يعني بعد صلاة العشاء حتى يفوت الفجر، وهذا فيه المحافظة على أوقات الصلاة، وأن لا ينسى، وأن يكون على باله الوقت، إذا أدى هذا الوقت فلينتظر الآخر، وهكذا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشعبة: ثم لقيته بعد فسألته، هذا تأكيد، هكذا كانوا يتأكدون هل حفظ أم نسي. قال: فسألته فقال: وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس، يعني مباشرة إذا زالت صلى، وهذا فيه التبكير عندما لا يكون هناك مشقة خاصة في الظهر. قال والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، يعني يصليها في أول وقتها عند بلوغ الظل مثله. قال والمغرب لا أدري أي حين ذكر، ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه. وهذا فيه التبكير والخروج بعد بدو النور. قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة، يعني يطول. ولكن هذا التطويل يكون مراعاة أيضا لحال المأمومين، لا يكون ذلك هو الديدن، وإنما هناك نصوص تدل على مراعاة المأمومين ولا يشق عليهم. وكما مر معنا أن صلاة العشاء وقتها بانقضاء نصف الليل وينتهي الوقت، وقلنا نصف الليل يكون من مغيب الشمس واختفائها إلى طلوع الفجر يقسم، وهذا هو المنتصف يرحمك الله. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث من طريق شيخ أبو بكر بن أبي شيبة، قال وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن سفيان وابن عيينة. قال عمرو يعني عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، زهري محمد بن مسلم، عن عروة، عروة هو ابن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والذي بعده من طريق شيخ حرمال بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب مصري، والتجيبي مصري، أخبرني يونس، يونس بن يزيد أن ابن شهاب، لأنه هو الذي يروي عن ابن شهاب محمد بن مسلم، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، يونس بن يزيد الأيلي، قال أخبره، قال أخبرني عروة، وهذا تقديم. ابن وهب عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره، وهذه أداة التحمل كانت بعد المخبر، وإن كان على العادة تأتي قبله ولكن لا بأس، وهذه عادة معلومة لدى أهل الحديث. قال أخبرني عروة، عروة بن الزبير، أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والذي بعده من طريق الشيخ نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معد وابن عيسى عن مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن يحيى بن سعيد والأنصاري، عن عمرة هي بنت عبد الرحمن الأنصارية، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر، عن شعبة، شعبة بن الحجاج حاون، وهو تحويل الإسناد من طريق إلى طريق أخرى. قال وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى، قال ابن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، وهذا فيه مغايرة بين الإسناد الأول والإسناد الثاني. غندر قال عن شعبة، وفي الرواية الأخرى غندر قال حدثنا شعبة، غندر هو محمد بن جعفر، وهذا فيه تصريح بالتحديث. عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، عن محمد بن عمر بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث الفرد ولن يأتي بعد ذلك. قال لما قدم الحجاج إلى آخره، جابر بن عبد الله رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ عبيد الله بن معاذ، ابن معاذ العنبري، أنا به معاذ بن معاذ، قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج، عن سعد بن إبراهيم سمع محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال كان الحجاج يؤخر الصلاة إلى آخره. والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن حبيب بن الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال اخبرني السيار بن سلامة الرياحي ابو المنهال البصري قال سمعت ابي يسأل ابا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي بعده من طريق الشيخ عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال حدثنا ابي ابوه معاذ بن معاذ قال حدثنا الشعب بن الحجاج عن سيار بن سلامة ابو المنهال قال سمعت ابا برزة الاسلمي رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ ابو كريب قال احد ابو كريب محمد بن العلا ابن كريب ابو كريب قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي. وسويد بن عمرو الكلبي ليس له الا هذا الحديث الفرد فقط عن حماد بن سلمة عن سيار بن سلمة ابي المنهال قال سمعت ابا برزة الاسلمي يقول الى اخره والله اعلم. نعم.
باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم اذا اخرها الامام. قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاول قال وحدثني ابو الربيع الزهراني وابو كامل الجحدري قال حدثنا حماد عن ابي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انت اذا كانت عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها او يميتون الصلاة عن وقتها. قال قلت فما تأمرني. قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. ولم يذكر خلف عن وقتها. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرجت صلاتك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجد على أطراف وأن أصلي الصلاة لوقتها فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا كانت لك نافلة. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن بديل قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال قال ما تأمرني. قال صل الصلاة لوقتها ثم ذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي العالية البراء قال
برا بلالي الرياحي نعم
قال أخر ابن زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسية فجلس عليه فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفاته وضرب فخذي وقال إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. قال وحدثنا عاصم بن نضر التيمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال كيف أنتم أو قال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها. قلت ما تأمرني. قال فصل الصلاة لوقتها ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم فإنها زيادة خير. قال وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن أبي العالية البراء قال قلت لعبد الله بن الصامت أصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة. قال فضرب فخذي ضربة أوجعتني وقال سألت أبا ذر عن ذلك فضرب فخذي وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. قال وقال عبد الله ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث حديث أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. هذه الأحاديث التي أوردها فيها علامة من علامات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر أخبر به صلى الله عليه وسلم وبين لأمته المخرج والسبيل والطريق إلى الحق حتى تجتمع الكلمة وتأتلف القلوب وتقام الشعائر فيأمن الناس على دورهم وعلى نسائهم وعلى أنفسهم وعلى أموالهم لأنه باستتباب الأمن وإقامته يحدث الإيمان ترابط بينهما لا يكون الإيمان إلا بأمن ولا تؤدى الشعائر إلا بأمن ولا يكون الأمن إلا باجتماع الكلمة وتآلف القلوب وترابطها والقيام بأداء ما أوجب الله عليهم تجاه ولاة أمورهم وإن جاروا لا بد من السمع والطاعة وإن خالفوا الأمن لا يعدله شيء لا دنانير الدنيا ولا دراهمها الأمن لا يعدل والمال يأتي ويزول وجامعه يخلفه لورثته ويذهب يسأل عنه والأمن لا يعدل بشيء هكذا هو الذي جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم تعليما وتأديبا أدب أصحابه علمهم فنقلوا لنا تعليمهم تعليم لنا توجيههم توجيه لنا وليس مقصورا على فترة أو حقبة من الزمن لا زال هذا الدين إلى أن تقوم الساعة صالح لكل حال وكل زمان ليس هذا الحال الذي نحن فيه لا يصلح لأن تقام فيه ما كان يقام في عهده صلى الله عليه وسلم وإن خرجت الألسن وطالت على الشريعة وأن الزمن تغيرت ما تغير الزمن الليل هو الليل والنهار هو النهار تطلع الشمس وتغرب وكل ساعة تمضي نقص من أعمالنا وكل ثانية تمضي لا تعود فلنبكي على ما فات ولنجتهد ونحرص على ما بقي من أعمارنا فلا يكون الذي فات أقل مما بقي بل الذي فات أكثر مما بقي وما بقي هو الأقل نحرص أن نكون صفا واحدا في وجوه الأعداء ولنحذر كل شامس في ولاة أمرنا بل ينبغي علينا بيان الحق وهذا من واجب أهل العلم وطلابه ينبغي علينا قراءة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هكذا علمهم كيف أنتم إذا كانت عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ماذا تفعلون قال أو يموتون الصلاة عن وقتها يعني يؤخرونها حتى يخرج وقتها والصلاة لابد أن تكون في أول وقتها قال قلت فما تأمرنا إذا حصل هذا يا رسول الله ما تأمرنا وما العمل وهكذا هو الإذعان قال صلي الصلاة لوقتها يعني في بيتك تصلي في بيتك إذا حان وقت تصلي واحذر المخالفة لا تخرج في الوقت وتصليها علنا امام الناس حتى توغر صدور الناس على اولياء امورهم، بل صلها لوقتها وصلي معهم. اذا كنت ممن اذا تغيب فقد وسئل عنه اين فلان، بل ينبغي ان تحضر وتكون حاضرا. واما اذا كنت من العامة ومن الرعاع، ان حضرت ما سئلت، وان غبت ما فقدت، فالامر فيه سهولة. واما من كان يسأل ويبحث عنه فيصلي معهم، وهذا فيه جواز اعادة الصلاة ايا كانت. وهذا رد على من قال انه لا يجوز اعادة صلاة المغرب لانها وتر النهار، او اعادة صلاة الفجر، او الى اخره. كل ذلك تخرص بدون ادلة، والادلة تدل على ان الصلاة تعاد في اي وقت، كل الخمس الصلوات تعاد. وتكون الصلاة الاولى التي صلاها هي قضاء فرضه، والتي اداها مع الناس عندما اخروا هي تعتبر له نافلة وله اجر على ذلك. وهكذا اخبر انه سيكون بعدي امراء يميتون الصلاة، وهذا تقرير. قال فصلي الصلاة لوقتها، فان صليت لوقتها كانت لك نافلة، والا كنت قد احرزت صلاتك. وهذه الاحاديث فيها اجتماع الكلمة والاتفاق، وفيها حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعليم صحابته وأن لا يفترقوا ويكونوا على الاجتماع. وفيه جواز الصلاة خلف أئمة الجور، فقد صلى الصحابة خلف الحجاج، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي خلفه، بل وحج معه. وهذا إجماع من الصحابة الذين كانوا في ذلك الوقت، ما خالفوا، بل كانوا يتعلمون ويسألون ماذا نفعل. وهذا إخبار من أبي ذر رضي الله عنه بما علمه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإجماع نقله الشوكاني ونقله غيره، إجماع السلف على جواز الصلاة خلف أئمة الجور. وكذا أيضا الصلاة خلف أهل الأهواء، إذا لم تكن ذلك تلك الأهواء كفرا، وإن كان الأولى الصلاة خلف أهل الاستقامة، فإن أجبر كأن كان ذلك ولي أمر فلا بأس، لكن يصلي الصلاة لوقتها في بيته ثم يحضر إذا كان ممن له شأن، ويصلي معهم حتى لا تفترق الكلمة ويحدث بلبلة، بل ينبغي عليه أن يساير ذلك حتى يستتب الأمن وتستقيم الأمور. هذا أبو ذر يقول أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع. سمع والطاعة واجب، وإن ضرب الجلد وضرب الظهر وأخذ المال لا بأس. هذا الإمام أحمد ضرب وجلد وأهين وسجن، لكنه ما كان يدعو إلا للإمام بالصلاح، لأن في صلاحه صلاح للأمة. وكان الناس ينتظرون قوله وينتظرون ماذا يفعل. لو قال لهم اخرجوا وافعلوا لقلبوا الدنيا عاليها سافلها، لانهم كانوا يجلسون بالملايين في الساعات ينتظرون، وما كان يأمرهم الا بالاستماع ويقول الدماء 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 الدماء، تحذير، لان الفتنة اذا فتحت ما قفلت. وليس هذا بكلام، بل امامكم رأي العين ما حدث. انفتحت الفتن هل انتهت؟ انتهكت النساء، انتهكت الاعراض، بل سبيت النساء، والان هناك سبي، وهذا من الجهل. ويتم الاطفال ومات الناس جوعا، هل هذا هو الصلاح؟ هل هذا هو ما امر به ديننا وحثنا عليه؟ لا والله، بل امرنا بالالتزام، بل امرنا بالسمع والطاعة. واحذر من علماء السوء، وكثير ان يقال فيهم علماء السوء، بل هم جهال سوء والعلم عنهم بعيد. ان كان معهم علم فاتبعوا اهواءهم وظلوا بعلمهم وظلوا غيرهم. قال وان كان عبدا مجدع الاطراف، بل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم وفي كتاب الإمارة، لقي واليه على مكة فقال له من خلفت على أهل الوادي؟ قال ابن أبزة. عمر بن الخطاب لا يعرف رجلا اسمه ابن أبزة من أهل مكة، وهو مكي، ولكنه أجبر على الخروج من مكة، ويعرف أهل مكة وأنسابهم. فقال له من ابن أبزة؟ قال مولى، والمولى هو العتيق، يعني كان رقيقا فعتق، لكنه على بعلمه. ما أعلاه نسبه ولا حسبه، ما علاه ماله ولا جاهه، انما علاه علمه. فقال يا امير المؤمنين، انه عالم بكتاب الله، عالم بالفرائض، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. حقيقة لا تكون السيادة ولا تكون الرئاسة إلا بالعلم. لا ينفع مع العلم مال، ولا تكون ولا يكون السؤدد والجاه إلا بالعلم ولو قلاه الناس، فهو سيد في نفسه، شريف في حاله، يكف يده عما عند الناس، كريما في أخلاقه وفي تعامله، فهو السيد بحق. بل ذم الله سبحانه وتعالى أهل المال بأنهم لا ينفعهم. قال ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. فالامر جد خطير. والبيان للناس واجب على الجميع، وتهدية الاحوال امر مطلوب، وهذا فيه بيان، هذه الاحاديث فيها بيان الحرص على اداء الصلاة في وقتها، والحرص على طاعة ولاة الامور، والصلاة خلف ائمة الجور واهل الاهواء ان لم تكن تلك الاهواء مكفرة، وان كان الافضل الصلاة خلف اهل الاستقامة. لكن لو اجبر والح كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم لابي ذر يصلي الصلاة في الوقت ثم يصلي خلفهم تكون له نافلة. اورد رحمه الله تعالى هذه الاحاديث، الحديث الاول من طريق الشيخ خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاون هو تحويل الاسناد، قال وحدثني ابو الربيع سليمان بن داود العتكي الزهراني قال وابو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حماد، وابو كامل قال حدثنا حماد، حماد هو ابن زيد ايش هذا اسف، قال وحدثني ابو الربيع الزهراني وابو كامل قال، الذين قالا ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد هو حماد بن زيد لانه صرح به في الحديث الاول. عن ابي عمران الجوني وهو عبد الملك بن حبيب ابو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه، والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن يحيى قال اخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي ابو سليمان البصري، جعفر بن سليمان الضبعي ابو سليمان عن ابي عمران وهو عبد الملك بن حبيب ابو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر، والذي بعده من طريق الشيخ ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس وهو الاودي عن شعبه بن الحجاج الواسطي العتك البصري عن ابي عمران الجوني عبد الملك بن حبيب عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر، قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث والهجيمي قال حدثنا شعبه بن الحجاج عن بديل بن ميسره العقيلي البصري، ولا يوجد في الكتب الستة من اسمه بديل غير هذا، فإن وجدته بديل فهو ابن ميسرة، إن كان مهمل أو مبين، فلا يوجد في الكتب الستة من اسمه بديل سوى بديل ابن ميسرة، فلا يحتاج إلى أنك تذهب وتبحث، وإنما بديل هو ابن ميسرة إذا كان في الكتب الستة. قال سمعت أبا العالي الرياحي وهو البصري، وأبو العالي له حديثان في هذا الكتاب فقط، قال يحدث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر الذي بعده من طريق الشيخ زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن المغيرة معروف بإسماعيل ابن علية عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني عن أبي العالي البراء قال أخر ابن زياد عبيد الله ابن زياد والمعروف ابن أبيه قال فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس، وهذا من شرف أهل العلم وأهل الحديث، يصنع لهم ويجلسون ويجلس بجانبهم يستمعون، قال فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفته وضرب فخذي، وقال إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وهذا مسلسل بالفعل كل منهم ضرب على فخذ صاحبه والذي يحدثه، الرسول ضرب فخذ أبي ذر، أبو ذر ضرب فخذ عبد الله بن الصامت إلى آخره، وهذا يسمى مسلسل. مسلسلا بالفعل. والذي بعده من طريق شيخ عاصم بن النضر تيمي قال حدثنا خالد بن الحارث هجيمي قال حدثنا شعبة شعبة الحجاج عن أبي نعامة السعدي البصري. وأبو نعامة السعدي له حديثان فقط في هذا الكتاب، عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر. والذي بعده من طريق شيخ أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثني أبي أبوه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن مطر بن طهمان الوراق عن أبي العالية البراء قال قلت لعبد الله بن الصامت نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة، وهذا فيه استدلال السلف بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون نرى وأرى وهذا في رأي وهذا قول عندي وهذا اجتهاد مني. يقول ابن القيم ومن تكون حتى يكون لك عنده، يعني عندي وأرى وفي رأي، ذكره في زاد المعاد، وهذا أرى وهذا رأي وأنا أرى وهذا اجتهادي وهذا قول مني. وإن قالوا سبحان الله، قال سألت أبا ذر عن ذلك فضرب فخذي وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة، يعني صلوا في بيتكم الصلاة في وقتها إذا زالت الشمس، إذا حضر الوقت صلوا، وبعد أن تصلوا صلوا معهم ولا بس تكون لك نافلة. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني يكون لك بذلك اجتماع الكلمة وعدم الخروج. والأمر الثالث أنك نفذت ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا. والأمر الرابع وهو الأهم طاعة لله وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. ونسأل الله السلامة، ونسأل الله السلامة لو جلسوا في بيوتهم ما حدث هذه الأمور، وما حدثت وما ضاع الناس وما ترمل الأطفال وما تيتم الأطفال ولا ترملت النساء واغتصبت، انتهكت المحارم، سلبت الأموال، غدمت البيوت، وجاع الناس، وما النتيجة؟ لا شيء. النتيجة الخوارج هم الخوارج قديما وحديثا، ولا فرق. وإن طالت اللحى وكبرت العمائم، لأن الآن عمائم، وتطويل الشعور وعدم قصها ودهنها وإلى ما يفعلون من العجائب، نسأل الله السلامة. نعم، تكفير الناس على بالجملة، هذا هو منهجهم وديدنهم، تكفير الناس، وأن لا مؤمن سواهم، لا مؤمن سواهم، ولا عمل صحيح قام به أحد غير قيامهم. باعوا النساء وعرضوهم في الأسواق وجعلوا عليهم لوحات، هذه بكذا وهذه بكذا وهذه بكذا، ويخرج الإنسان يختار. الإسلام أكرم المرأة أيما إكرام، وحفظها أيما حفظ، وجعلها مصونة، وهم أخرجوها بدعوة الجهاد وأي جهاد، نسأل الله السلامة. نعم. وحصلوا ووجدوا من زمر لهم ومن طبل لهم من أصحاب اللحى وأصحاب البشوت، وممن يحلف أنه راى الله، وممن يحلف أنه راى إبراهيم، ومنهم من يحلف أنه راى خالد بن الوليد، ومنهم من يحلف أنه راى وأنه راى إلى آخره، وراى الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قدم يصلي بالناس والرسول صلى الله عليه وسلم معه. أي عقل يقبله؟ وأي حياة تكون مع هؤلاء؟ هذه حياة بهيمية، نسأل الله السلامة. تفضل.